بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مصطلحنا الشرعي اليوم هو مصطلح الحجاب. فنحن بدأنا من أول هذا الشهر التعليقات والوقوف عند بعض المصطلحات الشرعية، لأنه من المهم جدا أن نعرف المصطلحات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا من قبل بأن معركة المصطلحات هذه معركة عظيمة تحاول أو يحاول أعداء الإسلام إبعاد الأمة عن هويتها بسبب وضع هذه المصطلحات. ولهذا تنفق الأموال المليارات المملارة لصرف الناس عن المصطلحات الشرعية وإحلال المعاني غير الشرعية محل المعاني الشرعية. ولهذا يجب الحذر في هذا الباب. فمصطلحنا الليلة هو مصطلح الحجاب. والحجاب تعود معانيه اللغوية ومعانيه الشرعية أيضا إلى الستر والمنع، فتدور حولها. فالحجاب هو الساتر عما لا ينبغي إظهاره، هذا حجاب من جهة الشرع. ومن جهة اللغة هو الساتر عموما والمانع والحاجب، فالمعاني اللغوية تعود إلى ذلك والمعنى الشرعي لا يخرج عن هذا. أيها الأحبة، شريعتنا الإسلامية شريعة عظيمة ومباركة وكاملة وربانية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كملت الشريعة وتمت النعمة، ويا لها من نعمة عظيمة، إذ يهذب الله سبحانه وتعالى أخلاقنا، ويطهر الله سبحانه وتعالى قلوبنا، وينزل الله سبحانه وتعالى علينا من شريعته ما تستقيم به أمتنا ومجتمعنا، ما ألذ القرآن وما أعذبه وما أعظمه وما أجله. حينما يتقلب الإنسان بين أوامره ونواهيه، ويعيش الإنسان مع وعده ووعيده ومع قصصه ومع أخباره، لا أجل من القرآن أبدا. فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، صفته عز وجل. والفرق بين كلام الرب سبحانه وبين كلام المخلوقين كالفرق بين ذاته سبحانه وتعالى وذوات المخلوقين. لقد مرت آيات على ما سمعنا، وكل ليلة، بل في كل ربع، بل في كل ركعة، بل لو قرأنا بأقصر الصور وأقصرها، كلما تمر علينا آيات القرآن نجد فيها عظمة ومجدا وعلوا وارتقاء. كم تخسر البشرية حينما تنحي كتاب ربها سبحانه وتعالى وتنحي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم عن حياتها وحكمها وهديها وأسواقها ومدارسها وإعلامها وتعليمها وبيوتها ومزارعها وحقولها وبرها وبحرها وجوها. كم تخسر أمة الإسلام، كم تخسر أمة الإسلام حين يكون القرآن في حياتها آيات تتلى فقط، إما للبركة وإما لتعلم النطق وحفظ ما يكون وظيفة للإنسان. ولهذا كان الوحي نعمة عظيمة على الصحابة رضوان الله عليهم، كان يقدرون هذه النعمة. ولما زار أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، لما زار أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعت أم أيمن؟ بكت بكاء شديدا عظيما، حتى هيجت أبا بكر على البكاء، وحتى هيجت عمر على البكاء، وظن أنها إنما تبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق الإنسان أن يبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والذي ما عرفت البشرية طريق من الإصلاح والصلاح إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فقال لأم أيمن: تبكين على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، لقد انتقل إلى جوار ربه. فقالت أم أيمن رضي الله عنها: والله ما أبكي على فراقي، وأنا أعلم أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي على فراق الوحي، هذا الوحي الذي هو روح حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهذا القرآن وهذا الوحي روح لا تستقيم الحياة إلا به، ولن تكون الحياة حياة طيبة إلا به، والحمد لله. ومما دعا إليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي، هذا الحجاب الذي هو قيمة عظيمة وفضيلة جسيمة، هذا الحجاب الذي هو عفة أمة، هذا الحجاب الذي استحثت النفوس الطيبة التي تربت على مائدة الوحي وعرفت قيمة العفة في حياة المجتمع، حتى راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبا عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، لو أمرت نساءك بالحجاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليس الحجاب شيئا مهمشا في حياة المسلمين، وإنما الحجاب عفة أمة كما قلنا، صيانة، صيانة لرجال ونساء وشباب وفتيات. الحجاب الشرعي الذي هو تعبير ونبض للإيمان وبيان لنبض الإيمان في قلوب هذه الأمة. فإذا رأينا الأمة المتجلببة، وإذا رأينا المرأة المتسترة، وإذا رأينا الرجل الغاض لبصره، علمنا أن الأمة بخير وأن إيمانها قوي. حينما تتحطم العفة على أعتاب التبرج الذي هو أوسع أبواب الرذيلة، فلا تسأل عن المجتمع، فقد يكون كالغابة وكالأنعام، من قدر على انتهاك عرض أخيه فعل، ومن تجنح بالظلام وتصور الأسوار وتسطر عن الأعين ليفجر بأعراض إخوانه وأخواته، فإن هذا والعياذ بالله هذا خروج عن هدي القرآن وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحاول هذا المجتمع، لم ينتظر حتى نزول الآيات، بل حاول هذا المجتمع أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا في عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب. حتى جاء في البخاري أنه لما خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يوما، خرجت سودة وكانت امرأة بدينة طويلة، فقال عمر رضي الله عنه: ارجع يا سودة فقد عرفناك، ارجع يا سودة قد عرفناك. كل هذا يستحث عمر رضي الله عنه على نزول الوحي حتى نزلت الآيات. فهذا مجتمع يقبل العفة، لأنه يحارب العفة ويفتح القنوات الليل والنهار، وتكون وسائل الإعلام مسخرة للتبرج، فما هناك حياء ولا خجل حين تظهر المرأة عارية، بل ربما لو ظهرت عارية كاملة العري مظهرة جميع مفاتنها ولم يكن عليها شيء من الثياب يسترها، لم تكن مفتنة للناس مثلما تظهر الآن في الشوارع والطرقات ومحلات التعليم وعلى القنوات الفضائية، حين تظهر النساء هكذا وهن ينتسبن إلى الإسلام، والإسلام بريء من تلك الأخلاق وبريء من هذا التبرج ومن ذبح العفة على أعتاب رخيصة. وإن لله وإن إليه راجعون. لما نزلت هذه الآيات، آيات الحجاب، قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آيات الحجاب وانطلق الرجال يتلون الآيات على النساء، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغرباء. انظر، مجتمع يستحث ويحاول ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم لينزل الحجاب. فشاهدوا أيها الأحبة أنه لما نزلت آيات الحجاب استقبل المجتمع هذه الأوامر الشرعية بكل حب، وتحجبت النساء من غير مراجعة، ما احتاجت المرأة إلى أن تقول، لم تحتاج المرأة إلى أن تقول أقتنع، كالمرأة اليوم تتلو آيات الحجاب على المرأة، إما أن تقول هذا تخلف، وإما أن تقول هذه رجعية، وإما أن تقول أقتنع أولا أنا لا أريد أن ألبس الحجاب إلا وأنا مقتنعة وغير ذلك. وكل هذه أقول كل هذه ألفاظ ردة. المرأة إذا تليت عليها آيات الحجاب وقالت المرأة أنا غير مقتنعة، أو الحجاب الذي تقولون هذا الحجاب تخلف رجعية، الحجاب الشرعي من يحكم عليه بأنه تخلف رجعية، هذا ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله، هذا ردة عن دين الإسلام. إذ الله سبحانه وتعالى لا يأمر بتخلف ولا يأمر برجعية، ولا الحجاب الشرعي يحتاج إلى قناعة، لكن المرأة تستغفر الله سبحانه وتعالى وتسارع وتبادر. وكون المرأة لا تتحجب لشهوة أو لضعف إيمان هذا شيء، لكنها أن تتفلسف وتظهر المرأة اعتراضها عن الحجاب الشرعي، حتى وصل الأمر بعض النساء ليس فقط لترك الحجاب الشرعي يا إخواني، بل بعض النساء يطالبنا أن يكون الزنا مفتوحا، وأن تكون الدعارة مفتوحة، وأن تكون هناك تراخيص للدعارة والعياذ بالله. وأقول أمثال هؤلاء في الغالب زنديقات وزنادقة يتسطرون بالإسلام ويريدون بث الرذيلة في الأمة، والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن المرأة المسلمة المستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى لا مخالها كذلك، وإنما تقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا ضرب بنساء الصحابة المثل في سرعة الامتثال، ما إن نزلت الآيات حتى شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رسولنا الحجاب. يبقى الفرق يا إخواني بين الحجاب بين نزول الآيات وبين الحجاب، ما الفرق؟ لا أقول لحظة واحدة، لأن ما خرجت المرأة متبرجة، إنما لما خرجت إلى الصلاة، وهذا أول محل خروج لها بعد نزول آيات الحجاب، خرجنا وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. وهكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم، وينبغي أن تكون المرأة المسلمة، وينبغي على كل واحد فينا أن يقوم على بيته وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى بناته الحجاب، فإنكم لستم بأجل من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله عز وجل بذلك، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، بدأ بالنبي وبناته أولا ثم نساء المؤمنين، يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأنبه أيضا إلى أن للأسف الشديد بعض الأخوات قد تكون المرأة صاحبة صلاة وكذا، ومع ذلك لا تتحجب الحجاب الكامل، لا تتحجب الحجاب الكامل، قد تصلي ويتلبس زي الرجال بدلة بنطال وقميص، ومع ذلك تصلي وتفرق بين الصلاة وبين الحجاب. لا، الأمر واحد، الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالحجاب، هو الذي أمر بالزكاة، هو الذي أمر بالصيام، هو الذي أمر بالصدق، الأوامر لا تختلف، فالآمر واحد هو الله سبحانه وتعالى ونبي صلى الله عليه وسلم. ومما ابتليت أيضا به أمة الإسلام أيضا الحجاب القائم على التبرج الآن، حجاب متبرج، حتى إنك ترى أحيانا كشفة الوجه أسلم ثيابا من المرأة المغطية لوجهها، وهو نقاب الموضة الذي يلبسنه اليوم، تلبس المرأة العباءة المخنصرة والعباءة المزركشة والعباءة المزينة، وتضع النقاب ومن ورائه الكحل، تتسع فتحة إظهار العينين حتى تكون أفتن مما لو كشفت وجهها. يعني ربما تكون المرأة ليست بجميلة ولا تفتن، لكن بلباسها هذا الحجاب قد تؤدي إلى فتنة عظيمة، لا ينبغي هذا. ننظر إلى سبحان الله صيانة الشريعة للمرأة. شوف، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر ذلك، إلى أن قال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تضرب المرأة بالخلخلال حتى تظهر زينة المرأة فيلتفت إليها الرجال. فإذا كان في نهي عن الضرب بالخلخال حتى لا ينظر الرجل إلى موضع الخلخال، ولا أيضا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، وما ظهر منها كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه ما ظهر منها هو الثياب وما لا بد منه، لأن المرأة مهما سترت الثياب فلا بد أن يكون ذلك بالثياب. أما إظهار الوجه وإظهار المفاتن فهذا مما تظهره المرأة لا مما يظهر من المرأة، ولهذا فرق بين قول الله إلا ما ظهر منها وبين أن تقول إلا ما أظهرنا. فما أظهرنا ما تظهر المرأة من مفاتنها من وجهها من صدرها من ذراعيها، أما ما ظهر أي مما ظهر من المرأة مما لا دخل لها فيه، وما لا دخل لها فيه هو ماذا؟ هو الثياب وما لا بد منه. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية بذلك. وأما ما جاء من تفسير عن ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فقد تعقب ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال ما ندري هذا مما أخبر ابن عباس بأنه يخفى أو يظهر. وقد فسر ابن عباس وإن كان في الإسناد ما قال، لكن يشهد ذلك ما ورد أيضا من آثار أخرى عن التابعين كعبيد السلماني مما فسروا به قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أن الإدناء أن تغطي المرأة الرأس والوجه وتظهر شيئا تستطيع السير من ورائه، وهي أن تظهر عينا واحدة. وقال ابن عباس هكذا، وقال عبيد بن السلماني بسند صحيح هكذا، وما تلقى ذلك إلا عن الأمة أمة الصحابة رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في الحديث الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا دليل على أن المرأة إذا ما كانت محرمة فإنها تلبس النقاب والقفازين، ومعلوم أن النقاب كان موجودا وهو ما تغطي به المرأة وجهها إلا ما تظهر أمام عينيها فقط لترى من ورائه، أما ما عدا ذلك تخفيه. فدل هذا على أن النقاب كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك المرأة إذا حجت فخالطت الرجال فإنها تغطي الوجه بغير النقاب، ولهذا لا تعارض بين وجوب الحجاب عند الرجال وبين النهي عن النقاب، فإن النبي نهى عن النقاب. أحرمت المرأة أو لم تحرم، خالطت المرأة الرجال أو لم تخالط، فالمرأة إذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تبقى مغطية وجهها متسترة أمام الرجال سواء كان ذلك في الحج أو في غيره. ومما يدل على ذلك أيضا ما ورد بإسناد صحيح أن مع فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها كانت تحج مع أسماء رضي الله عنها تقول فكنا نخمر وجوهنا، وهذا يشهد لحديث عائشة وإن كان فيه أيضا ضعف، وهو قولها كان إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، لكن مع ذلك يشهد لهذا حديث فاطمة بنت المنذر وإسناده صحيح يشهد لحديث عائشة رضي الله عنها، مما يدل على أن المرأة لا تنتقم لكنها تغطي الوجه بغير النقاب، تسدل على الوجه ساترا وغير النقاب حتى يمتنع الرجال من رؤيتها. فإذا كان النساء يتحفظن هذا التحفظ استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن الصحابيات فما بالكم بدون الصحابيات وبغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالمرأة المسلمة التي تريد النجاة وتريد العفة والطهارة بحق، هذه المرأة ينبغي ألا تخرج من بيتها إلا متحجبة متسترة، لا يرى منها إلا الإسدال فقط، لا يرى منها إلا الثياب، لا تظهر المرأة شيئا من مفاتنها ولا النقاب المزركش نقاب الزينة، وإنما تتستر تسترا كاملا، وتكون المرأة لزوجها، وهذا أجمل ما يكون وألذ ما يكون، أن يتمتع المرء أن يتمتع الرجل بزوجته وأن تتمتع الزوجة بزوجها. ولهذا قرئ علينا في وصف نساء أهل الجنة: قاصرات الطرف عين، تقصر المرأة طرفها على زوجها فلا ترى إلا هو، هو أجمل رجال، بل هو الرجل الوحيد. وكذلك الرجل يقصر أيضا نظره على امرأته فلا يرى غيرها. ولهذا تكافئ المرأة ويكافئ الرجل بأنه كلما ابتعد عنها الرجل ابتعادة فعاد إليها إذا بها وقد ازدادت جمالا وحسنا، وقد ازداد أيضا جمالا وحسنا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الحجاب الحجاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر به في كتابه، بل حتى المرأة القاعد التي بلغت من السن مبلغا عظيما لا يرجى في نكاحها، انظر ماذا قال الله في شأنها، قال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يعد فيهن الطمع، امرأة كبيرة السن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لا بأس أن تكشف الوجه لكن غير متبرجة بزينة، وأن يستعففن خير لهن، أي وأن تبقى المرأة كبيرة السن ملتزمة بالحجاب هذا خير لهذه المرأة. فإذا كان هذا في المرأة كبيرة السن التي لم يعد هناك مطمع في الزواج منها، فكيف بالمرأة الشابة؟ فلتتقي الله تلك المرأة الشابة بفتنة الناس بوجهها وبزينتها وبصوتها وغير ذلك. ومر معنا أيضا في آيات الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وأتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بهذا التشريع العظيم ويطهركم تطهيرا. ولهذا المرأة إذا لم تلتزم بهذه الأحكام فلا تريد طهارة ولا تريد عفة. وأنا أسأل أي امرأة متبرجة أو متعطرة أو متزينة ولو كانت صاحبة حجاب، أنا أسألها: لمن تتزينين؟ سؤال سؤال، لمن تتزينين؟ زوجك في البيت، بيتك مملكة، مملكة الزينة، مملكة إظهار زينتك لزوجك. أما إذا كان عندك أولاد فتكون هناك ضوابط ما جرت العادة به، لكن ليست المرأة أيضا مسموح لها مع أولادها أن تلبس ما شاءت، لا يجوز هذا، ولا مع محارمها. أما الزوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينه. فأنا أسأل هذه المرأة: لمن تتزين؟ تتزين لماذا؟ أنت تدعين العفة والأدب، ما شاء الله عليك، امرأة مؤدبة، امرأة عفيفة، لماذا تتبرجين؟ لماذا تتزينين؟ لمن تضعين الكحل؟ قوليلي بس، لمن تضعين الكحل؟ لمن تضعين العطور؟ الأستاذ الزوج في البيت، لمن تضعين؟ الجواب معروف، فالمرأة العفيفة لا تخرج إلا متجلببة متسترة لا تظهر شيء من مفاتنها. فالحجاب هذا عفة مجتمع، وما نرى اليوم الشباب منصرفا عن المساجد ولا واقعا في الرذائل إلا بسبب النساء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخرج البخاري معلقا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فالحجاب عفة يدل على عظمة الإسلام ويدل على تشريعه العظيم في إرادة أن يكون هذا المجتمع قائما على العفة وقائما على الطهارة وقائما على سد الأبواب التي تفضي إلى الرذائل والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يطهر إعلامنا وأن يطهر تعليمنا وأن يطهر شوارعنا وأن يطهر مدارسنا وأن يطهر جميع المحلات من تبرج النساء ومن سطور النساء وأن يرزقهن العفة والسلامة والستر إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وندعو لأبناء إخواننا الأخ مصطفى نبيل والأخ حسام الجندي والأخ أحمد الحمادي، ندعو لهم ولأبنائهم بالصلاح والهداية، فهم كانوا أصحاب العقائق التي ذبحت اليوم على الإفطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادهم جميعا وأولادكم جميعا، وأن يجعلهم قرة أعين لهم، وأن يرزقهم الاستقامة، وأن يرزقهم الطاعة، وأن يجعلهم أئمة مهتدين، وأن يجعلهم مصابيح دجى وأئمة هدى، وأن ينفع بهم أمتهم ومجتمعهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.